بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال لا محيص عنه إلى آخر العبارات، لا يقال دفاعا عن مسلك الشيخ الأنصاري، إن لا تنقض لو أريد بها نفس اليقين، فإن هذا لا يصح إلا إذا أريد من اليقين اليقين الموضوعي بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، في حين أن سؤال السائل ليس متوجها نحو نفس اليقين، بل كان متوجها إلى الوضوء، فالمراد من اليقين يكون المتيقن. أرجو التوجه. يقول المصنف: قد يقول القائل دفاعا وتأييدا لمسلك الشيخ من أن المراد من لا تنقض اليقين تجوزا أريد منه المتيقن، واضح المسألة؟ سلو بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو الإضمار من سبك المجاز في المجاز، على كل لا يعقل أن يراد من لا تنقض اليقين نفس اليقين، بل لا بد وأن يراد من لا تنقض اليقين المتيقن، لأن السائل إنما سأل عن حكم وضوئه، فكان مقصود السائل الوضوء وهو المتيقن لا اليقين. ولو أريد من لا تنقض اليقين اليقين واقعا وحقيقة لكان من القطع الموضوعي، لكان المراد اليقين بما هو وبما له من الآثار، اليقين بنحو تمام الموضوع أو اليقين بنحو جزء الموضوع. اكتبوا اليقين على نحوه. والقطع الموضوعي بتمام الموضوع كما لو قيل إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم أرجو التوجه. كما هو من الأمر البديهي على أن العلم بما هو علم سواء كان قطعا أو يقينا أو شكا أو أي شيء يحصل في النفس لا يراد بما هو صفة للنفس. القطع بما هو صفة للنفس بنحو الموضوعية لا يكون مرادا، بل هذه الأمور تكون مرآة وطريقا إلى الواقع. الإنسان حينما يشتري المرآة ويأتي بها إلى الدار قد تمر فترة طويلة من الزمن ولا ينظر إلى المرآة بما هي مرآة، ينظر إلى صورة نفسه غافلا عن المرآة، وكل ما كان بحكم المرآتية والطريقية يكون بهذا النحو. فالقاطع لا يريد قطعه بما هو صفة نفسانية، وإنما يريد بواسطة قطعه وعلمه ويقينه أن يرى الواقع أن يرى الخارج فهو جسر ومعبر إلى من؟ إلى الحقائق. هذا هو القطع ويكون فيكون طريقيا. لكن لو من باب الفرض والتقدير دل دليل خاص في مورد على أن المدار على من؟ على القطع بما هو قطع، وأرجو التوجه، مثل هذه فروض حول زوية ما شاهدنا لها مصادق، وإن شوهدت لها مصادق على الفرض والتقدير نادرا ما كان ينبغي أن نعقد بها الطرق على الطلاب، حتى يصبح الطالب كأنه حينما يدخل إلى الحوزة يتصور أن القطعة على نحوين، وأن القطعة الموضوعي من الأسس التي يجب أن يفهمها. مثل هذه لم تشاهد حسب الظاهر في الأحكام، ولو شوهدت لكانت نادرة. لكن على كل نقول القطع تارة يكون بنحو تمام الموضوع، كما قلنا الآن إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة، أرجو توجه، لا غرض لنا بوجوبها، المدار علما على القطع، يعني على الحالة النفسانية، وهي الصفة النفسانية الحاصلة في النفس. فإذا حصلت هذه الصفة وهي قطعك بوجوب صلاة الجمعة، إذا قطعت وحصلت على هذه الصفة النفسانية يأتي حكم آخر، موجب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة على حاله يأتي حكم آخر، وهو وجوب التصدق بدرهم. كما قلنا بالأمس، لو قال قائل في كل يوم أقطع بوجودي وبحياة ولدي سأتصدق بدرهم، الولد القطع بحياته يكون سببا علما لوجوب الدرهم، فصار القطع موضوعا لحكم، وهو فصار القطع وهي الصفة النفسانية موضوعا لحكم وهي التصدق. أو يقال الخمر المقطوع به يجب اجتنابه، الخمر المقطوع به، صار يهو المدار، مو الخمر الواقعي، مو الخمر الواقعي، مو الواقع مع القطع حتى يكون بنحو جزء الموضوع، لا، الخمر المقطوع به، فصار الخمر المقطوع به موضوع علما، لموضوع علما لوجوب الاجتناب، هذا يسمى بنحو تمام الموضوع. وتارة بنحو جزء الموضوع، كما إذا كان الشيء خمرا في الواقع وقطعت به أنت يجب اجتنابه، صار القطع جزء الموضوع. الخمر الواقعي واحد، إذا قطعت به اثنان، صار موضوعك مركب من جزئين، الواقع والصفة النفسانية، إذا تحققا معا وشكل موضوعا يجب الاجتناب بل. وأما لو أريد من القطع الطريقية، فالمدار تماما يكون على الواقع، وهو الخمر الواقعي، ويكون اليقين مرآة نتوصل بها إلى الواقع. هذا هو الذي عليه مدار الأحكام، هذا الذي عليه مدار البشرية، قطع موضوعي، هذا حسب الظاهر ما كان له واقعية وحيثية وفرض في الأحكام الشرعية. الشارع المقدس والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة كانوا يتكلمون مع الناس بما يفهمه الناس والعرف، ولو كانت هذه التعقيدات في صدر الإسلام موجودة لما فهمت كثير من الناس مثل هذه التعقدات والتعقيدات الحوزوية. ولكن لو أريد اليقين والقطع الموضوعي من هذه الرواية لوقع التنافي بين الرواية وموردها وهو الوضوء. أرجو التوجه. يقول لو أريد من القطع ها هنا القطع الموضوعي يعني الصفة النفسانية بعبارة أخرى بنحو تمام الموضوع أو بنحو جزء الموضوع لوقع التنافي بين الرواية الرواية بكل وضوح مساقة لمن؟ مساقة إلى الطهارة إلى الوضوء إلى المتيقن. فلو قال قائل أريد منها اليقين بما هو يقين لوقع التنافي بين متعلق الرواية ومورد الرواية مع ما يقال من كون الصفة بما هي هي مراد. واضح العبارة؟ أقرأ الكتاب. لا يقال دفاعا عن الشيخ الأنصاري لا محيص عنه أي عن التصرف والتأويل أي عن التصرف والشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال لابد من التصرف والتأويل بأن نقول المراد من اليقين هو المتيقن. الآخر شنو قال؟ قال المراد من اليقين اليقين. إن قلت لا يمكن أن يراد من اليقين اليقين إلا إذا أريد القطع بنحو موضوعية. بل لا يقال لا محيص عن التصرف فإن النهي عن النقض لا تنقض اليقين بالشك بحسب العمل. بحسب من؟ بحسب العمل. بل بحسب العمل لا يكاد يراد أي النهي عن النقض أي النهي عن النقض بالنسبة إلى نفس اليقين. بالنسبة إلى ما صد مو معقول أن يراد اليقين بما هو يقين لأن اليقين معمولا شنو مرآة والمورد هم يدل على المرآة لأنه يتكلم ويسأل السائل عن من؟ عن الوضوء. فلو أريد النقض لليقين بما هو يقين لكان موضوعيا. بل بالنسبة إلى اليقين وآثاره أي وآثار اليقين. ليش؟ لماذا لا يمكن هذا؟ لأن قلنا على أنها هنا المراد المتيقن لا اليقين. اليقين بما هو يقين ليس بمراد. بل لمنافاته أي لمنافات النهي عن اليقين وآثار نفس اليقين لمورد الرواية مع المورد يعني لمورد الرواية. مورد الرواية وين؟ في الوضوء في المتيقن. واضح العبارة؟ اكتبوا فإنه يقال أو إيه فإنه يقال فإنه يقال. نعم لو أريد من اليقين بنحو الموضوعية لكان الكلام صحيحا ولوقع التنافي مع مورد الرواية. ولكن من الواضح أن اليقين يكون طريقيا ومرآة إلى الواقع فلم يلحظ بنفسه بما هو صفة بل بما هو فان في من؟ في من؟ في متعلقه. فإنه يقال أرجو التوجه للعبارات. فإنه يقال إنما يلزم هذا التنافي إنما يلزم يهو يلزم هذا التنافي وإرادة آثار نفس اليقين. وانت تقول إرادة آثار نفس اليقين، وإذا أردنا نفس اليقين يلزم التنافي بينما بين إرادة نفس اليقين وبين ما تشير إليه الرواية من كون المتعلق والوضوح والمراد، إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا في الصحيحة بنفسه بنفسه، الواو عطف تفسير فقط، بنفسه وبالنظر الاستقلالي وبالنظر الاستقلالي لا بنحو الطريقية والمرآتية. بل إذا أريد اليقين ها هنا بنحو الاستقلالية لكان صفة مرادة بنفسها فيقع التنافي بينها وبين مورد الرواية. لكن قلنا دائما وأبدا اليقين يكون مرآة إلا إذا دل الدليل في مورد على من؟ على الموضوعية والنفسية. بل بنفسه وبالنظر الاستقلالي لا ما إذا كان اليقين لا ما إذا كان اليقين ملحوظا بنحو المرآتية عطف تفسير وبالنظر الآلي كما هو، أي اللحاظ الآلي أي اللحاظ الطريقي، آلية مرآتية طريقية كلها بمعنى واحد. لا بل بالنظر الآلي كما هو، أي اللحاظ الآلي الطريقي الظاهر في مثل قضيتي وهي الكبرى، لا تنقض اليقين أي بالشك أبدا، حيث تكون هذه القضية، يا قضية لا تنقض اليقين، حيث تكون هذه القضية ظاهرة عرفا في أنها، أي القضية، كناية عن لزوم، رد على كلام السابق، عن لزوم البناء والعمل. كيف نلتزم عمليا؟ بالتزام حكم مماثل. أرجو وجه الحكم كان وجوب صلاة الجمعة، ذاك حكم واقعي. في ظرف الشك نلتزم بحكم ظاهري مماثل لذلك الحكم الواقعي، واضح؟ كأنه يكون حكم آخر مماثل لذلك الحكم. بالتزام حكم مماثل لمن؟ للمتيقن، مو لليقين ولآثار اليقين، للمتيقن تعبدا. إذا كان المتيقن إذا كان المتيقن حكما كما لو كنا تيقنا وجوب صلاة الجمعة ثم شككنا الآن ببقاء الوجوب في زمن الغيبة فالاستصحاب يحقق لنا وجوبا مماثلا لذلك الوجوب، فكان الوجوب السابق يقينيا والحالي ظاهريا. واضح مثلا؟ لكن مماثل إليه، ذاك كان وجوب، هذا شنو؟ هذا وجوب. إذا الكتاب إذا كان حكما، إذا كان المتيقن حكما ولحكمه ولحكم المتيقن ولحكمه ولحكم المتيقن، المتيقن موضوع، لكن عشان نسوي نستصحب حكمه. المتيقن كان عدالة زيد، لا ثمرة لنا في استصحاب عدالة زيد، الموضوع بما هو موضوع، لكن عدالة زيد كان من آثارها ومن أحكامها جواز الاقتداء، جواز التقليد، قبول الشهادة. إذا استصحبنا نستصحب أي شيء؟ مو نستصحب عدالة زيد، نستصحب العدالة من أجل أن نجري عليها أحكامها. واضح العبارة؟ أو لحكمه أي المتيقن إذا كان المتيقن موضوعا كتيقن عدالة زيد فعند الشك بالبقاء للعدالة نستصحب مماثل الحكم السابق وهو جواز الاقتداء وقبول الشهادة وجواز التقليد وامثال هذه الأمور إذا كان العادل مجتهدا. يعني صراحات العبارات لا أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك أبدا عبارة عن لزوم العمل بنفسي بآثار نفس اليقين. يعني بنحو الموضوعية يقول اليقين المراد من الطريقية مو الموضوعية حتى أنت تشكل علينا على أن هذا يكون تأييدا لمن؟ إلى الشيخ. لا مو هيك الموضوع. لا عبارة عن لزوم العمل بنفس اليقين فهذا غير صحيح، لأن المراد من اليقين أن يكون طريقا ومرآة للمتيقن، وكونه في مورد خاص يراد بنحو الموضوعية يحتاج إلى دليل خاص. واضح؟ في مورد من الموارد أريد من اليقين نفس اليقين أو نفس آثار اليقين يحتاج إلى دليل، مثل ما لو قطعت بصلاة بوجوب صلاة الجمعة فعليك أن تتصدق بدرهم، لو قطعت بحياة ولدك أو قلت إذا قطعت بحياة ولدي أتصدق في كل يوم بدرهم، هذه موارد شاذة نادرة. ولذا قال لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين، بآثار نفس اليقين يعني شنو؟ بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين شرعا، بل لا عبارة عن لزوم بالتزام حكم مماثل لحكم أي لحكم اليقين شرعا. ما احنا غرضنا بأحكام اليقين وما يماثل أحكام اليقين، وذلك اكتبوا إشارة إلى كون المراد من اليقين الآلية والطريقية للاستقلالية، وذلك إشارة لما قلنا على أن المراد من اليقين بما هو يقين، إذا سيقت كلمة اليقين لا يراد منها إلا بما هي مرآة إلى الخارج لا بما هي صفة نفسانية ونفسية، وذلك لسراية الآلية والمرآتية والطريقية من اليقين التوجه للعبارة من اليقين الخارجي. اليقين كيف يكون خارجيا؟ اليقين من صفات النفس، المراد من الخارجي يعني بما هو حمل شايع صناعي وهي الصفة النفسانية والمراد من الخارجي اليقين المتحقق في النفس بنحو الحبل الشايع الصناعي، وإلا اليقين لا يكون وجودا خارجيا وجسما متعينا في الخارج حتى يكون خارجيا. فإذا المراد من خارجيته ها هنا يا خارجي، خارجيته يعني حينما النفس خالية من الصفات، النفس بما هي خالية من الصفات، من صفة اليقين أو الشك أو الظن أو متى يكون اليقين خارجيا أي متحققا بالحمل الشايع الصناعي في النفس؟ إذا حصلت النفس على يقين، اليقين فيها إذا حصل يكون مرآة مفهولا عنه إلى الخارج. وقال بلي من اليقين الخارجي إلى من؟ إلى مفهومه الكلي. من اليقين ننتقل إلى من؟ إلى ما يحكيه اليقين، إلى ما يكون مرآة له اليقين وهو المفهوم الكلي. لا تنقض اليقين بالشك لا يراد الصفة النفسانية، بل يراد لا تنقض ما تيقنته بشكك. واضح العبارة؟ إلى مفهومه أي إلى ما يدل ويحكيه ذلك اليقين. يهو الذي يحكيه اليقين الأحكام أو الموضوعات ذي الأحكام كعدالة كوضوء كحياة كصلاة جمعة إلى آخره إلى مفهومه الكلي. فيؤخذ اليقين الكلي الذي هو طريق إلى متعلقه ومرآة له. وأن يؤخذ في موضوع الحكم يا موضوع حكمنا لا تنقض اليقين بالشك. فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه أي حكم الموضوع في مقام بيان حكمه أي الموضوع كالطهارة وما لها من الآثار كالدخول في الصلاة. موجود لك طهارة فاش نستصحب الطهارة لكي نتمكن أن ندخل بها. لماذا نستصحب العدالة لكي نقبل شهادة زيد وهذه الأمور. بل في بيان في مقام بيان حكمه واضح العبارة ريدي يقول طريقية محضة مع عدم دخله أي اليقين بنفسه مع عدم يعني ردمن الآن اليقين الموضوعي مع عدم دخله أي اليقين بنفسه فيه أي في الحكم أصلا يعني لا بنحو الجزئية ولا بنحو الكلية نحو توام الموضوع ولا بنحو الجزء الموضوع كون اليقين مرادا بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع إلا في مورد دل الدليل الخاص عليه وإلا فاليقين بما هو يقين يكون طريقيا أصلا. شيخنا هل يمكن أن يكون الطريق اليقين موضوعيا؟ قال بل ربما يكون كذلك كما ربما أي قليلا ما يؤخذ اليقين فيما له أي لليقين دخل فيه أي في الحكم بنحو جزء الموضوع هاي فيما له دخل فيه يعني بنحو جزء الموضوع يعني قطعك والواقع يكون موضوعا لترتب حكم من الأحكام. إذا كان الخمر في الواقع حراما وقطعت به فتصدق بدرهم فتصدق صار حكم نموذج ترتب على أي موضوع على موضوع كان جزء من عنده الخمر الواقع والجزء الثاني منه القطع به. بلي أو بلي فيما له دخل فيه يعني بنحو جزء الموضوع أو تمام الدخل أو تمام الدخل يعني شنو أو كان له تمام الدخل يعني كان للقطع تمام الدخل. بلي والمراد أن يكون اليقين الموضوعي تمام الموضوع واضح العبارة ففهم. اكتبوا ثم هل الحديث يشمل وين كلامنا في صحيح زرارة لا ننسى هل الحديث يشمل الشبهة الحكمية أيضا كما يشمل الموضوعية أم لا؟ هناك شبهة بالنسبة إلى هذا الحديث. الحديث بكل وضوح مساق المن للشبهة الموضوعية لأن قاعد يتكلم عن الوضوء شبهة موضوعية خارج توضأ وشك في وضوئه مو شك في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. فالحديث بكل وضوح صب على من على شبهة موضوعية. هنا جرت شك من بعض الأعلام على أن هذه الرواية هل تدل على الشبه الموضوعية يعني إذا شككنا بوضوء نستصحب، مو فقط الوضوء، إذا شككنا بكل ما كان من الشبه الموضوعية نستصحب، فتكون قاعدة عامة. لكن في دوين في مورد الشبه الموضوعية أو لا، هذا مورد والمورد لا يكون مخصصا للوارد. لماذا لا يكون مخصص؟ لأن الوارد فيه قاعدة عامة وهي لا تنقض اليقين أبدا أو بالشك أبدا. هذا السياق سياق ارتكازي فطري عام، وإذا كان سياقا فطريا عاما معناه أن اليقين لا ينقض بالشك، مصادقه كانت من الشبهات الحكمية أو الموضوعية تكون مصادق، والمصداق لا يكون مقيدا. وعبارة اكتبوا: قد يقال أنه يشمل الشبه، يهي مورد السؤال وهو الوضوء، فيقول المصنف المورد كالوضوء لا يكون مخصصا للوارد وهو يهول لا تنقض اليقين بالشك. كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، كأن قائلا يقول نحن قرأنا حتى في المعالم فضلا عن بقية الكتب، يعني قرأنا من أول ما تدربنا أن نقرأ علم الأصول أن استعمال الكلمة في أكثر من معنى واحد لا يجوز، فكيف يستعمل الإمام عليه السلام كلمة الاستصحاب في معنيين مختلفين في الشبه الحكمية والموضوعية؟ اكتبوا: وليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل هو من باب تطبيق الكبرى على مصاديقها. كون الإنسان ينطبق على الرجل والمرأة ما يسمون استعمال الكلمة في أكثر من معنى واحد، هذا كبرى، هي مثل أسماء الأجناس المنطبقة على مصادقها، الكبريات والعلل والقواعد العامة انطباقها على المصادق والموارد والصغريات لا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل على مصادقها، وهو تنزيل المشكوك مطلقا موضوعا كان أو حكما منزلة اليقين. وهذا ليس بتصرف وتأويل، انطباق الكبرى على مصادقها، انطباق الجنس على أفراده ليس من باب التأويل والتصرف، بل إنما هو حفظ ما لليقين من شأن عملا حين الشك، بمعنى البناء العملي حين الشك على مماثل لليقين. هذا معنى وتقدم كرارا مجرد، يعني ابني عملا يعني في ظرف شكك اجري مجرى ما لو كنت متيقنا، وهو جعل المشكوك منزلا منزلة المتيقن. فإن كان التنزيل لحكم فيكون جعلا لحكم مماثل، كما لو شككنا بوجوب صلاة الجمعة فيكون المعنى اجعل وجوبا مماثلا في مرتبة الظاهر للوجوب الواقعي لصلاة الجمعة. صار معنى صلاة الجمعة التي كانت واجبة بوجوب واقعي في ظرف شكك اجري عملا بجعل حكم مماثل في ظرف الشك لمن؟ لذلك الحكم الواقعي. ولو كان المشكوك موضوعا كاستصحاب العدالة فيكون لا تنقض اليقين، بمعنى نزل العدالة المشكوكة منزلة العدالة المتيقنة. واضح المسألة؟ نزل العدالة المتيقنة منزلة منزل العدالة المشكوكة منزلة من؟ منزلة العدالة المتيقنة، بمعنى جعل حكم مماثل لحكم المتيقن، ولا يراد جعل الموضوع، الموضوع ما يجعل الموضوع أمر واقع خارجي، بل جعل الحكم الذي يكون لموضوع العدالة. والعدالة جعلناها، العدالة كانت متيقنة واقعية بنظرنا، الآن شككنا بها، شو سوينا؟ جعلنا العدالة. شنو معنى جعل العدالة؟ بل يكون جعل الحكم، بل جعل الحكم الذي يكون الموضوع وهو العدالة من جواز الاقتداء والتقليد إلى آخر العبارة. ما الصوت يحتاج إلى توضيح، تكرار هذه المطالب. ومن المعلوم أن التعليل في الكبرى، يا تعليل، فإنه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، يدل على جهة ارتكازية عقلية عامة. يقول مسألتنا في التعليل في الكبرى مسألة عامة بكل وضوح تدل على من؟ على كبرى عامة، أن اليقين بمركزية رفيعة ما هو أدنى منه لا يتمكن أن ينال منه كشاك والحنسل، بل فهي بعيدة عن التعليل بأمر تعبدي. أرجو التوجه. يقول لو قال القائل ها هنا ليست هذه الكبرى مشيرة إلى من؟ إلى قاعدة وكبرى عامة ارتكازية عقلية، وهي أن المتيقن لا يرتفع بواسطة الشك. لو قال قائل فإذا شيخنا ماذا تريد؟ لعلها تعبد شرعها هنا في المقام. أرد التوجه. يقول الأعلام ها هنا إن العلل التي يأتي بها الشارع في مقام التعبد تكون ثمرات ولا تكون علل حقيقية. اغتسل يوم الجمعة سيدي، لماذا اغتسل؟ قال لرفع عرق الآباط. لعله يعيش في القطب فلا عرق للآباط، أيسقط استحباب غسل صلاة الجمعة؟ نقول لا، ها هنا أريد من بيان هذه العلة لا العلة الحقيقية، بل بيان ثمرة من ثمرات هذا الحكم. لماذا؟ لأن العلل التي يؤتى بها في بيان الأحكام الشرعية لا تكون علل حقيقية. لماذا؟ لأن قبلنا الشرع بلا علة. حينما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من كان مؤمنا يعتقد بقوله بلا بيان لملاك الأحكام، لأننا اعتقدنا به وجزمنا بقوله وبقول عترته الطاهرة كل ما يقولون، نحن نعمل على طبق ما يقولون، عللوا أحكامهم أو ما عللوها. فإذا إذا عللوا في مقام لا يريدون، في مقام عام لا يريدون التعليل بمعناه الخاص، بل يريدون شنو؟ الثمرات. أما لو وردت علة حقيقية فنقول تلك العلة الحقيقية لبيان حقيقة ارتكازية لا أمر تعبدي. واضح المسألة؟ اكتبوا. ومن المعلوم أن التعليل في الكبرى يدل على جهة ارتكازية عقلية عامة، فهي بعيدة عن التعليل بأمر تعبدي، لأن فيما يقوله الشارع لا نحتاج إلى إقامة دليل. وشلولا نحن لا ننتظر من الشارع المقدس أن يقيم لنا على كل حكم من أحكامه دليلا حتى نقبل ذلك الحكم. حينما قال صلوا صلاة الصبح ركعتين ما طلبنا منه برهانا من بعد قبولنا للنبوة بصدق، فلا معنى لهذه الأمور، فإن بينها الشارع في مقام كان متفضلا. بل
فيكون التعليل قلنا لبيان الثمرات. إذا ورد تعليل في موارد تعبدية شو يصير؟ لبيان الثمرات. نقرأ الكتاب، واضح المسألة لحد الآن؟ ثم إشارة إلى كون الصحيحة تعم الشبهة الحكمية أيضا كالموضوعية، وإن كان المورد موضوعي لكنها بتعليلها وهي لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك تكون عامة. ثم إنه ضمير شأن حيث كان كل من الحكم الشرعي، هي شبهة شبه الحكمية يعني، وموضوعه وموضوع الحكم الشرعي وهي شبه الموضوعي. ثم إنه حيث كان كل من الكذا وكذا مع الشك قابلا للتنزيل، أي لتنزيل المشكوك، أي لتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، يعني سواء كان أي سواء كان المشكوك حكما يمكن أن ينزل الحكم المشكوك، ينزل منزلة الحكم المتيقن. الموضوع المشكوك كعدالة وأمثال هذه الأمور تنزل منزلة الموضوع المتيقن، بل مع الشك قابلا للتنزيل. شيخنا هذا التنزيل يكون تأويلا، كلا بدون تأويل، هذا من باب تطبيق الكور الكبرى كلية، بل مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل ومجازية. زين، الكتاب غاية الأمر تنزيل الموضوع. شنو معنى تنزيل الموضوع؟ بجعل حكم مماثل، بجعل بل غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، بجعل مماثل حكمه، اكتبوا، أي بجعل حكم مماثل لحكم الموضوع. فمثلا لو كانت حياة زيد مشكوكة الآن، نقول لو كان زيد حيا لوجب عليه النفقة على زوجته، فنجعل الآن حكما مماثلا لذلك الحكم. شنو من حكم؟ حكم وجوب النفقة على زوجته، بل بجعل حكم، بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم، لا تنزيل الموضوع. الثاني شبه حكمية، ويعني في مورد الشك في الأحكام، كما لو شكنا في وجوب صلاة الجمعة الآن، وتنزيل الحكم بجعل مثله، أي مثل الحكم. هناك مثل حكم الموضوع، هنا بعد مو مثل حكم الموضوع، هنا مثل الحكم بنفسه، بل وتنزيل الحكم بجعل مثله، أي مثل الحكم. فكان وجوب صلاة الجمعة متيقنا، فنجعل مثلا له. شنو المثل له في ظرف الشك؟ نجعل وجوب صلاة الجمعة، ذاك حكم واقعي، هذا حكم ظاهري. كما أشير إليه آنفا، أنا عندي في صفحة 187، يعني صفحة قبل هذه الصفحة بلا فاصلة، السطر الأخير، السطر قبل الأخير، حينما قال المصنف، في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا، يعني نفس درسنا اليوم، واضح؟ هذا مرة آنفا، يعني مرة قريبا جدا، أرجو توجه. ثم حيث كان إلى آخر العبارات، أين الجواب؟ كان، هذا كان ثانيا، جواب حيث كان. كان قضية لا تنقض ظاهرة في من؟ في اعتبار الاستصحاب. الآن من بعد ما عرفنا أن المراد التنزيل، وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل من باب انطباق الكبرى على مصادقها، فالتنزيل سواء كان لحكم أو لموضوع لا فرق في ذلك. كان قضية لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية، يعني على حد سواء. الذهن، كأن قائلا يقول كيف تعممون والحال أن الرواية الصحيحة وردت في من؟ في الوضوء، فهي في الشبهة الموضوعية. قال واختصاص المورد أي مورد الحديث بالوضوء، واختصاص المورد أي مورد الحديث بمن؟ بالوضوء. بالأخيرة يعني بالشبه الموضوعية، مقال حكمية في الشبهات الحكمية والموضوعية الأخيرة هي صارت الموضوعية. بالأخيرة لا يوجب تخصيصها أي القضية، وهي لا تنقض اليقين بالشك. ليش لا يوجب تخصيصها؟ في كل مكان كانت قضية عامة، قاعدة عامة، العلة العامة قد تعمم الحكم وقد تخصص. لا تأكل الرمان لأنه حامض، الحموضة وجدت في الرمان يترك الرمان، وجدت في أي مأكول أو مشروب آخر يكون، أما لو كان رمانا حاليا فلا يجب الاجتناب عنه. فإذا هي تعمم للرمان وغير الرمان من الأمور والأشياء الحامضة، وقد تخصص الرمان إذا كان حاليا. ها هنا علتنا لا تنقض اليقين بالشك معممة للحكم للشبهات الحكمية أيضا كالموضوعية. لا يجب تخصيصها، تخصيص القضية بها أي بالشبهة الموضوعية. واضح العبارة؟ بعد عندنا دليل ثاني إضافة على ما قلناه من كون العلة عامة. يهو دليلنا الثاني أن هذه القاعدة وهي لا تنقض اليقين بالشك مو وردت فقط في هذه الرواية، وردت في روايات أخرى لم يكن المورد وضوء أو مشاكل الوضوء، خصوصا بعد ملاحظتي أنها أي القضية والكبرى وهي لا تنقض اليقين، بعد ملاحظة أنها أي القضية وهي الكبرى وهي لا تنقض اليقين بالشك أبدا، قضية كلية ارتكازية. واضح؟ هذا أولا قضية ارتكاز، يعني قضية عقلائية عامة بشرية قد أتي بها في غير مورد، يعني شنو يعني في موارد كثيرة، في غير مورد يعني في موارد كثيرة. وين الموارد؟ وهي الروايات الأخرى. لأجل الاستدلال بها أي بهذه القضية الارتكازية، لأجل الاستدلال بها أي بهذه القضية الارتكازية، أرجو توجه، لأجل الاستدلال بهذه القضية الارتكازية أتي بها في موارد كثيرة. من أجل أي شيء؟ على حكم المورد، يعني على من أجل الانطباق على كل المصادر. اكتبوا على حكم المورد أي من أجل أن تطبق على جميع مصادقها، سواء كانت المصادق من الشبه الحكمية أو الموضوعية. واضح عبارة؟ فتأمل، اكتبوا فتأمل، ولو كان أنا مو من عهدي هالكلمات أشرحها لكن في بعض الأحيان، فتأمل لعله للدقة، يعني أن المسألة واضحة على أن القاعدة عامة ارتكازية وكبرى كلية وهذه من المصادر، فلا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ولا يكون خروجا من موضوع إلى موضوع آخر حتى يكون من القياس، فيكون للدقة. واضح؟ ويحتمل أن يراد به أن الكبرى وإن كانت تعمم ولا يكون المورد مخصصا للوارد، لكن يكون السريان من شبهة موضوعية خاصة كالوضوء إلى بقية الشبه الموضوعية أيضا، لا إلى الشبه الحكمية. أرجو توجه، هذا احتمال قلنا، الاحتمال الأول قلنا للدقة، الاحتمال الثاني نعم نحن معكم لا نريد أن نناقش في كون لا تنقض اليقين بالشك قضية عامة، هذا لا شك ولا ريب فيه، وأنها قضية ارتكازية وأن المورد لا يكون مخصصا للوارد، هذا كله مسلم. لكن وين المورد؟ المورد بما يناسبه من المصادر، الوضوء شبه موضوعية، فليكن التعميم لجميع الشبه موضوعية، لا الانتقال من الشبه الموضوعية إلى الشبه حكمية، فلعل هذا مراد، ولكن قلنا الأول والأولى والأحسن وصلى الله. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال: قلت له نقرأ هذه الصحيحة تطبيقا في الكتاب. ومنها صحيحة أخرى لزرارة بحسب الظاهر كتاب وسائل الشيعة كتاب الطهارة الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث رقم 1 صفحة 1061. ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال: أي زرارة، قلت له هذه الصحيحة أيضا مضمرة، ولما كان الإضمار من أمثال زرارة من أكابر علماء الشيعة لم يعتني العلماء بهذا الإضمار، لأنه يقينا لا يسأل إلا الإمام الباقر أو الصادق عليهم السلام. قال: قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، احتمال أن نقرأ أو غيره، يعني غير دم رعاف أو شيء آخر من النجاسة، وإذا قرأنا أو غيره يعني غير دم الرعاف أو غيره شيء أو شيء من المني. فعلمت كلمة علمت من العلامة، يعني فجعلت علامة، فعلمت أثره أي أثر وموضع النجاسة، جعلت عليه علامة إلى أن أصيب له أي لهذا النجس من الدم أو غيره الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، تيقن النجاسة، جعل موضعها، علم مكانها، ثم دخل الصلاة ناسيا لتلك النجاسة. ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني ذكرت النجاسة بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة. قلنا تعيد الصلاة بمعنى أعد الصلاة، تعيد الصلاة وتغسله وتغسله. هذه الفقرة ليست محل شاهد للاستصحاب، حكم مستقل، من علم بالنجاسة ثم دخل في الصلاة ناسيا إياها أي يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة، قال: تعيد الصلاة وتغسل الثوب من أجل صلاتك القادمة. فإذا أرجو توجه هذه الفقرة الأولى من الفقرات الست، هذه الفقرة الأولى ليست محل شاهد لنا، لأننا نتكلم عن الاستصحاب. بل قلت الفقرة الثانية، قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه محل النجاسة على خلاف الصورة الأولى حينما شاهد الموضع وجعل علامة، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت، لكن في كوني علمت بالنجاسة لم أتردد، وعلمت أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب، فطلبته يعني ففحصت لكي أشاهد محل النجاسة، ولم أقدر عليه أي على موضع النجاسة، لكنه جازم في من في وجود النجاسة. فلما صليت وجدته، لما صليت وجدت النجاسة. قال عليه السلام: تغسله، أي تغسل الثوب وتعيد. لماذا؟ نفس الحكم السابق، الأول والثاني اختلفا في محل وموضع النجاسة المعين، لكن في كون الشخص جازما بوجود النجاسة في الثوب لا فرق بين الصورتين، جازم في الصورة الأولى وجازم في الصورة الثانية، ناسي ودخل الصلاة في الصورة الثانية وكذلك في الصورة الأولى. الفرق أن موضع النجاسة كان في الصورة الأولى معين وفي الصورة الثانية ليس معين. اكتبوا هذه الفقرة أيضا ليست محل شاهد للاستصحاب. فإذا الفقرة الأولى والثانية لا كلام لنا معهما، أحكام شرعية لكن لا ربط لها بالاستصحاب. قلت الفقرة الثالثة، اكتبوا هذه من محل الشاهد، هذه يعني الفقرة الثالثة من مواطن وموارد الشاهد على الاستصحاب. قلت فإن ظننته، يهو ظننته الدم النجس على كل، فإن ظننته أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب الأولية والثانية شنو؟ جزمت، تيقنت. الصورة الثالثة ظننت. فإن ظننته أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، يعني ولم أتيقن الإصابة، فنظرت أي ففحصت ثوبي، ففحصت ثوبي فنظرت فلم أرى شيئا زين، فصليت، دخل الصلاة من بعد ما كان ظانا بوجود النجاسة لكن ما شاهد نجاسة، فصليت فرأيت أي فرأيت النجسة فيه أي في الثوب. قال عليه السلام: تغسله، أي تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. واضح العبارة؟ قلت السائل إن عالم من العلماء، قلت لما، لماذا حينما كنت متيقنا أعيد الصلاة وحينما كنت ظانا لا أعيد الصلاة؟ قلت لما ذلك، أي لما عدم الإعادة للصلاة، لما عدم الإعادة للصلاة في هذه الصورة الثالثة؟ قال عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك. كان الشخص أو كان زرارا متيقنا لطهارة ثوبه، إنما كان متردد بمن؟ بعروض عارض على من؟ على تلك الطهارة. كان ظانا، قال له الإمام عليه السلام الظن، فقال قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. أرجو التوجه. فشككت. زرارة لم يقل شككت وإنما قال ظننت، بحسب علم المنطق والحكمة وهم وشك وظن ويقين. هذا بحسب من؟ بحسب علم الحكمة، مراتب العلم. أما بحسب ترتيب الآثار الشرعية، الوهم والظن ملحقان بالشك. واضح المسألة؟ فلذا الإمام لما كان الظن الذي لا حجية ولا اعتبار به يكون منزلا منزلة الشك عبر عنه بلسان واحد أنه شك هذا. بل فشككت، إذا تحبون اكتبونها اكتبوا، فشككت اكتبوا، وإن كان كلام المتكلم عن الظن وجواب الإمام عليه السلام عن الشك، فإن ذلك لأن ما لم يكن حجة من الظنون يكون ملحقا بمن؟ بالشك. واضح إن شاء الله المسألة. بل من طهارتك فشككت، ف فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. شو القاعدة؟ أبدا. كأنها القاعدة إشارة إلى مسألة ارتكازية عامة تثبت الاستصحاب. أبدا. زين. قلت اكتبوا هذه الفقرة أيضا لا ربط لها بالاستصحاب، يعني الفقرة الرابعة. فإذا الأولى والثانية والرابعة ليست محل بحث. بل قلت فإني قد علمت أنه أي النجس قد أصابه أي الثوب، ولم أدري أين هو أي موضع النجس. إنه قد أصابه، يعني كون النجس قد أصاب الثوب لا تردد لي فيه، لكن الموضع والناحية التي أصيبت بالنجاسة لا أعلمها. واضح المسألة؟ إنه قد ولم أدري أين هو أي النجس أو موضع النجاسة فأغسله. سؤال، أيجب علي أن أغسل ثوبي وقعت عليه النجاسة لكن موضع النجاسة لا أعلمه، أيجب علي أن أغسل ثوبي؟ أرجوك. من علم بوقوع نجاسة في ثوبه مطلقا يجب عليه أن يغسل جميع الثوب، ومن علم وقوع النجاسة في ناحية لكن ترددت أنها في هذا